زاد للإعلام تقدم.
فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق عباده حنفاء، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. فالأصل في هذه البشرية التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وقد بعث الله سبحانه وتعالى محمدا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بعثه بالتوحيد وبدين الإسلام فكان خاتم الأديان، كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وكان فيما أنزل عليه قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. وأخبرنا بأنه لا تقبل من الإنسان أي محدث يحدثه في الدين، لا يقبل منه إحداث في الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخبرنا بأننا سنقتفي أثر الأمم من قبلنا، فكما أنه اشترطوا على 71 فرقة و72 فرقة فستفترق هذه الأمة كذلك على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم لنجدن انطباق إخباره صلى الله عليه وسلم في الواقع أمرا محققا، ونجد في الواقع من الأديان والمذاهب والفرق ما لا حصر له ولا عد. ولا يجب على المسلم أن يفرق بين الدين والمذهب والفرقة. فالأديان ما يدان به وما يعتقده الإنسان، والدين عند الله هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة، فليس لأحد أن يزيد. والمذاهب هي الطريقة التي يذهب إليها الإنسان، وقد تكون في أمر كلي أو في مسائل معينة، قد تكون في قضايا حياتية. أما الدين فلا يكون إلا في الأمور الشرعية. فالدين إذن أشمل من المذهب. وأما الفرق التي افترقت عليها هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لحكم يريده الله سبحانه وتعالى، ومنها تمحيص أهل السنة من غيرهم، تمحيص أهل الإيمان من غيرهم، تمحيص أهل العقيدة الصحيحة الصافية من غيرهم، تمحيصهم من المبتدعة ومن الكفرة والملاحدة والمنحرفين، تمحيص الذين يتمسكون بالدين من المتفلتين الذين يتبعون كل ناعف. فشاء الله بحكمته أن تفترق هذه الأمة. فالفرقة الحق الوحيدة الناجية هي التي على مثل ما كان عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما بالنسبة لما هو موجود الآن من الأديان والمذاهب، فإن الناس فيه على أنواع. فنجد أولا المسلم المتمسك بدينه المعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الفرقة الناجية القائمة الموجودة إلى قيام الساعة، لا تنقطع إلا قبيل قيام الساعة بقليل، عندما يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى فائدة للمصاحف، فيسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية في المصاحف ولا في الصدور، ولا تبقى هناك فائدة لوجود الكعبة، فيبعث الله ويأذن بخروج ذو السويقيتين من الحبشة فيقترب الكعبة ويهدمها حجرا حجرا. والصنف الثاني من الناس غير أهل الحق، الطائفة الثانية، هم المنتسبون للإسلام الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام، لكن منهم من هو على ضلال وبدعة، ومنهم من هو على كفر خارج يخرج به عن الدين، ومن أمثلة أهل البدع مثلا الصوفية على اختلاف مراتبهم إلى أن يدخلوا في الكفر، لأن منهم من عنده تشدد ورهبانية فهو مبتدع أو أذكار مبتدعة، ومنهم من عنده إيمان بوحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد فهؤلاء كفر خارجون عن ملة الإسلام. ويدخل في الفرق التي المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، المنتمية إلى الإسلام الخارج عنه، ينتسبون إليه بالإسم، يقولون نحن مسلمون لكنه خارجين عن الإسلام، طوائف مثل الفرق الباطنية بأنواعها والإسماعيلية والقبوريين عباد القبور ونحو ذلك. أما النوع الثالث، الصنف الثالث من الناس، فهم أتباع الديانات الضالة، سواء ما كان منهم أتباع الديانات الضالة سواء من كان منهم من أهل الكتاب كاليهود والنصارى الكتابيون الذين دخلت كتبهم التحريف وشرائعهم النسخ، وإما أن يكونوا وثنيين يتبعون دينا مبتدعا يقوم في أصله على الشرك الوثنية مثل البراهمة والبوذيين والمجوس وأكثر الفلاسفة، وهذا النوع طبعا لا شك أنه كافر صريح الكفر. والصنف الرابع هم الملاحدة الذين لا دين لهم مطلقا ولا يتبعون أي مذهب من هذه المذاهب الدينية سواء كانت كفرا أو بدعة أو غيرها، ما يتبعون ولا دين أصلا، مثل الدهريين والفلاسفة والشيوعيين الذين لا يؤمنون بالدين أصلا، وغلاة العلمانيين أو بعض العلمانيين، هؤلاء كفار ملاحدة. وبعض الناس يعتقد أن البشرية كانت تؤمن بتعدد الآلهة ثم ارتقت شيئا فشيئا حتى صار أمرها إلى التوحيد، لكن هذه الفكرة الخاطئة الآثمة ليست من الشريعة في شيء، فقد بينا بقوله صلى الله عليه وسلم خلقت عباد عن الله تبارك وتعالى أنه قال خلقت عبادي حنفاء فاستردتهم الشياطين، رواه مسلم، ما يبين أن هذا من تخرصات الخراصين الذين يقولون أن البشرية تطورت، ولو قال به بعضهم مثل العقاد وغيره، لكن هذا كلام فارغ ومناقض لما جاءت به هذه الشريعة. والله خلق آدم على التوحيد وأولاده كانوا على التوحيد إلى 10 قرون، ثم طرأ عليهم الشرك في قوم نوح وجاءهم نوح نذير من رب العالمين. وينبغي على المسلم أن يعرف الفرق الموجودة المعاصرة خصوصا منها وبعض الجذور التاريخية والأشياء الأساسية في عقائدهم ومذاهبهم من باب معرفة الشر لتوقيه، ومعرفة كيف انحرفت البشرية في مذاهب شتى، ويعرف أيضا الرد عليهم، وهذا مهم، فإن بعض الناس قد يعرف الكلام أو القول في عقيدة الفرقة أو الطائفة لكن لا يعرف كيف يرد عليهم، وهذا من الضعف والسلبية التي يمكن أن تكون موجودة في شخصيات كثير من المنتسبين إلى التوحيد في هذا الزمان. وفي هذا الدرس كنا بين أمرين، إما أن نأخذ طائفة أو فرقة معينة فنتوسع فيها وفي بحثها، أو أننا نلقي نظرة شاملة على الفرق، أهم الفرق الموجودة الآن في هذا العصر، مع أمور مبسطة من عقائدهم ومذاهبهم في ما يؤمنون به ويعتقدونه. فلعل الأنسب هو الثاني على أن يتبعه بعد ذلك في المستقبل إن شاء الله، متى يكون الله أعلم، كلام مفصل عن بعض الفرق بالتفصيل والعمق. الآن نظرة شمولية عامة، يمكن أن كثيرا من الإخوان يعلمون ما سنذكره، لكن يكون لهم من باب المراجعة، والذي لا يعلم بعض هذه التفاصيل يعرفها ويتعرف عليها منه. لا شك أن من أكبر الفرق أو من أكبر الأديان الموجودة الآن في هذا العالم أهل الكتابين، اليهود والنصارى. واليهودية هي الملة التي ينتسب أو يدين بها اليهود، وهم أمة موسى عليه السلام، وسموا باليهودية، وهم أتباع اليهود، أتباع اليهودية، سموا يهودا قيل نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب أحد أولاد يعقوب اسمه يهوذا، وينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى، والعرب قلبت الذال داء فصارت تقول دالا، يقولون يهود بدلا من يهوذ، يهوذ انتسابا يهوديين انتسابا إلى يهوذا، فقلبت العرب الذال دالا فصاروا يقولون يهود، وقيل إنها مشتقة من هذا يهود، لأنهم تاهوا بعد اتخاذهم العجل فقالوا إن هدنا إليه، فسموا هودا أو يهودا، حولت إلى يهود، سموا هودا لأنهم تابوا ثم حولت إلى يهود. وكان اليهود أيام موسى عليه السلام يعرفون ببني إسرائيل، ثم أطلق عليهم يهود بعد ذلك، فتسمية بني إسرائيل سابقة على تسميتهم باليهود. والمسلمين كانوا يحذفون الألف واللام عمدا، فيقولون جاءت يهود وقالت يهود احتقارا لهم، وهذا موجود في النصوص الشرعية، تحقيرا لليهود يحذفون الألف واللام، فهم نكرة في الاعتقاد، نكرة فيما يعملونه من المنكرات. والقرآن الكريم فيه ذكر بني إسرائيل، ولا شك أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، لا شك أن إسرائيل هو لقب ليعقوب، يعقوب عليه السلام، يعقوب أبو يوسف كان يلقب بإسرائيل، وبنو إسرائيل هم ذريته، لأن هؤلاء الأسباط الذين هم أولاد يعقوب هم الذين انحدر منهم بنو إسرائيل، فتسموا باليهود في العصور المتأخرة. فإذا بنو إسرائيل إشارة إلى اسمهم ونسبهم وتاريخهم القديم، خصوصا الذي كان مع موسى. أما اليهود فهو الاسم المتأخر، خصوصا بعد ظهور عيسى عليه السلام وتميز اليهود عن النصارى فأطلق عليهم اليهود، وإلا فإن الذين تبعوا عيسى هم من بني إسرائيل، فتمييزا لهؤلاء عن هؤلاء قيل أيضا هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى. وعلى أي حال اليهود اسم أشمل من بني إسرائيل، لأن اليهودي كل من اتبع الديانة اليهودية سواء كان من بني إسرائيل أو من غير بني إسرائيل. أما بنو إسرائيل فهي تسمية خاصة بمن انحدر من أولاد يعقوب وذرية يعقوب ونسل يعقوب عليه السلام. ولعلها نعمة أن اليهود يؤمنون بعدم الدعوة إلى مذهبهم، لأنهم يعتبرون أن اليهودية هذا حسد من عند أنفسهم، يعني اليهودية ليست إلا لليهود، وبالتالي يقولون نحن شعب الله المختار ولا يصلح أن يدخل غيرنا من الأمميين في عقيدتنا، نحن الشعب المختار، فلذلك لا يبشرون بديانتهم كما يبشر النصارى. وكانت عقيدة اليهود ولا شك على عهد موسى عليه السلام هي التوحيد، كما هو دين سائر الأنبياء. ولما أخرج موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله فرعون، لا شك تمت النعمة لبني إسرائيل، وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا، فجاءتهم النعمة وجاءهم الدين وجاءتهم الرسالة وجاءهم الملك أيضا بما صبروا مع موسى في مصر في اضطهاد فرعون وقومه، والله سبحانه وتعالى عقبهم أنه أعطاهم الملك وأعطاهم النعمة، وأهمها ولا شك هي نعمة الدين. ثم طرأ الانحراف على بني إسرائيل. متى طرأ الانحراف على بني إسرائيل؟ في عهد موسى عليه السلام، ويكاد يكون أول انحراف لهم قولهم لموسى أرنا الله جهرة، هذه بداية الانحراف. وبعد ذلك تبعته انحرافات أخرى لما عصوا موسى، لما قال لهم ننزل الأرض المقدسة ونقاتل من فيها والله وعدنا بالنصر، قالوا إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وبعد ذلك لما مات موسى عليه السلام اتخذوا عزير ابن لله وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وبدلوا أحكام الشريعة المنزلة على موسى وحرقوا نصوص التوراة وقدسوا آراء أحبارهم المتمثلة بالتلمود، وهو شرح للتوراة، التلمود هو شرح للتوراة فيه اجتهادات أحبارهم ورهبانهم الذين أحلوا الحرام وحرموا الحلال، ولذلك قال الله تعالى فيهم وفي النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما عقيدة اليهود فهي فاسدة ولا شك، خصوصا عندما أشركوا مع الله في العبادة ابتداء من العجل الذي اتخذوه إلها وصنعوه تمثالا وهم يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وكذلك من إشراكهم في العبادة أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان وقدسوا الصالحين وبنوا على القبور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصية للأمة وهو على فراش الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر هذه الأمة من صنعهم، ولكن هذه الأمة وقعت في الشرك وجعلت الأضرحة والقباب على القبور وبنوا عليها المساجد وبنوا عليها ما شاء من أضرحة مشركين لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أعظم كفر اليهود وقولهم إن زعمهم أن الله له ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالوا أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا أيضا إن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، خلقها ستة أيام واستراح يوم السبت، أو لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب واستراح يوم السبت، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو، وما مسنا من لغو، ولو شاء أن يخلقها بكلمة دن لخلقها، لكن الله عز وجل شاء أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام، والله على ما والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فإنهم أيضا فسدوا في عقيدتهم من جهة النبوة والأنبياء، فيرون أنه لا يستحق النبوة إلا من يكون منهم، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا قتلوه. وكذلك في الملائكة يعتقدون أن جبريل وميكائيل من أعدائهم، فقال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فكفرهم رب العزة بهذا الاعتقاد. وكذلك هم الذين يزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا اليهود، ما يدخل الجنة إلا اليهود، وقالوا مهما فسق اليهود وعمل فإنه لا يدخل النار إلا أياما معدودات ثم يدخل الجنة، وذلك قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هؤلاء قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أتخذتم عند الله عهدا. ولا شك أن انحرافات اليهود كثيرة، و كانت سيرتهم مع موسى سيرة سيئة جدا، فيها دليل أو فيها وضوح لالتواءاتهم وانحرافاتهم، والله عز وجل عاقبهم بعد أن رفضوا دخول الأرض المقدسة بالتيه في أرض التيه 40 سنة، قيل أنهم كانوا يخرجون في الصباح فلا يأتي عليهم آخر النهار إلا ويجدون أنفسهم في نفس المكان الذي بدأوا منه 40 سنة يتيهون في الأرض. وحصلت لهم في هذه المحنة قصة البقرة وقصة قارون، ولكن لا معتبر مهما حصل لا معتبر. وبعد موسى عليه السلام لا شك أنهم أفسدوا في الأرض وقتلوا الأنبياء، ولما بعث الله فيهم عيسى ليخفف عليهم ويوضع عنهم الإصر بعض الإصر، لكنهم كفروا به ولم يؤمن به من بني إسرائيل إلا طائفة قليلة، فتابعوهم اليهود قتلا وتشريدا ومطاردة وإيذاء، بل إنهم عزموا على قتل عيسى لكن الله نجاه وألقى شبه عيسى على واحد من الناس فأخذوا اليهود وقتلوه، وزعموا أنهم قتلوا المسيح ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له. وثم اليهود عمدوا إلى محاولة تحريف الإنجيل اليهود، فنجحوا في ذلك نجاحا عظيما، و أخذوا يعيثون في الأرض فسادا حتى حقدت عليهم الأمم والشعوب، ففرقهم الله في الأمصرة والبلدان، وجعلهم أيضا مستذلين أذلاء، وصار منهم ناس في الشام ومصر والعراق وجزيرة العرب في يثرب وخيبر ونجران واليمن، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى وأخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن يهود نجران أو أخرج ويهود نجران من جزيرة العرب، فكانوا مستوطنين في اليمن ونجران ويثرب وخيبر، وأخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض اقتلاع المحصونهم، ثم أخرجهم عمر نهائيا قارب الجزيرة. ولما بعث صلى الله عليه وسلم طبعا كفروا به رغم معرفتهم الحق أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وناصبوه العداء، وناصبوا أصحابه، ومؤامراتهم على الإسلام كثيرة جدا، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان موته قتلا بالسم، مات عليه الصلاة والسلام مسموما بأيدي اليهود، فإنه قال كما في صحيح البخاري يا عائشة لازالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان قطاع أبوري وهو عرق في القلب، عرق بين الظهر والقلب، إذا انقطع مات الإنسان. أكلت خيبر السم الذي أكله بخيبر كان يعاوده على هيئة نوبات من الحمى صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخر نوبة فيها أجلها صلى الله عليه وسلم. ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم شهيدا إلى ربه، مات مسموما بما فعله اليهود. ولا شك أن كل المصائب التي بلي أهل الإسلام فيها من الفرق التي حصلت بعد ذلك لليهود بها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر تقريبا. فهم الذين كان منهم عبد الله بن سبأ الذي بذر بذور الفتنة والشقاق في هذه الأمة، وجعلهم يقتلون خليفتهم عثمان رضي الله عنه الذي نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. هذا الجواب على ما يقال لماذا لم يتنازل عثمان، فنقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يتنازل، هو الذي قال له: إن الله مقمصك قميصا يا عثمان، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فجمع عبد الله بن سبأ أجمع من الناس وأراد الناس أساكلهم، وبذر بذور الفتنة كان فيها نهاية ومقتل عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك انتشرت الفتن ووقع السيف في هذه الأمة، وإذا وقع السيف في هذه الأمة فلا يرفع إلى يوم القيامة. أما بالنسبة لتحريفاته في كتبهم، فقلنا أن التلمود الذي هو شرح للتوراة مليء بهذه التحريفات، فمن ذلك مثلا بعض المقاطع: إن الأرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات، والفرق بين الدرجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهود وباقي الشعوب. وقالوا: مصرح لليهود في الأعياد أن يطعم الكلب، وليس له أن يطعم الأجنبي يعني غير اليهودي، بل يطعم الكلب لأنه أفضل منه. وقالوا: الخارجون عن دين اليهود خنازير نجسة، وخلق الله الأجنبي على هيئة إنسان ليكون لائقا لخدمة اليهود، وله كلب إنسان يعني الذين خلقت الدنيا من أجلهم. وقالوا: السرقة من غير اليهود لا تعد سرقة بل استرداد لمال اليهود. وقالوا: حياة غير اليهود ملك اليهود فكيف بأمواله. وقالوا: اقتل الصالح من غير اليهود، ويحرم على اليهود أن ينقذ أحدا من الأجانب من إهلاك من هلاك أو يخرجه من حفرة، بل عليه أن يسدها بحجر إذا وجد فيها غير يهود. وقالوا: من العدل أن يقتل اليهود بيده كل كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانا إلى الله. وقالوا: والكافر طبعا هو غير اليهودي عندهم. وقالوا: اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير اليهودية، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، ولأن المرأة غير اليهودية تعد بهيمة والعقد لا يوجد بين البهائم. كل عقد نكاح بين اثنين غير اليهود فهو فاسد، واليهودي يهتك ما شاء من الأعراض من غير اليهود. وقالوا: إن الزنا بغير اليهود ذكورا كانوا أو إناثا لا عقاب عليه، لأن الأجانب نسل الحيوان. ولا شك أن أخلاقهم في غاية السوء، فهم الذين يكتمون الحق والعلم، والخيانة والغدر والمخادعة من طبيعتهم، والحسد من أشد أخلاقهم، والإفساد وإثارة الفتن والحروب من طرقهم، وتحريف كلام الله سبحانه وتعالى هذا ديدنهم، والبذاء وسوء الأدب. كانوا يقولون: السام عليك أبا القاسم، السام عليك أبا القاسم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: وعليكم. وهم الذين يحتقرون الآخرين ويقولون: ليس علينا في الأميين السبيل، كما بينا في الأمثلة. وهم الذين قست قلوبهم حتى صارت أشد من الحجارة. وهم الذين عندهم الجشع والطمع في الدنيا حتى قال الله في شأنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وهم الذين يكرهون المسلمين ويكيدون لهم: ولتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود. ولا بد أن نشير هنا إشارة إلى أن بعض الناس أو بعض الكتاب يبالغون في تقدير دين اليهود، فيقولون: كل مشكلة في العالم وراء اليهود، وكل بلية في العالم وراء اليهود، كل شر ينزل من المسلمين وراء اليهود. وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل ضرب عليهم الذلة، فهم يخططون ويعملون صحيح، لكن هذا في أشياء حصلت في الأمة مما كسبت أيدي أبناء الأمة وليس من تخطيط اليهود. فينبغي عزم جعل اليهود هو البعبع المخيف لأبناء الحركة الإسلامية، وكل ما يحدث في الدنيا فهو من فعلهم، فهم أحقر من ذلك. لكن عندهم تخطيطات رهيبة، وعندهم لا شك أعمال كبيرة، وهم الذين بذروا بذور الفتنة كما قلنا، وهم الذين ساعدوا الدول المنحرفة في الدولة الفاطمية حتى قامت، وصاروا معززين مكرمين في نفوذ الدولة الفاطمية، وهم الذين احتضنوا القاديانية والبهائية وأمدوا يهود الدنمة أو يهود الدنمة في تركيا، كان لهم أثر كبير في إسقاط الخلافة الإسلامية، وهم الذين أسسوا الجمعيات السرية لإسقاط الخلافة وإعلام العلمانية المشؤومة والحكم بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين، وهم الذين وراء النظريات الشيوعية والماركسية واليهودية وتصديرها وإقامتها في روسيا القيصرية وتصديرها إلى شرق أوروبا والعالم الثالث والعالم الإسلامي بالذات، وهم أصحاب النظريات المنحرفة في الاقتصاد والسياسة كالميكيافيلية في السياسة وعلم الاجتماع، نظريات منحرفة كالداروينية وعلم النفس كما فعله فرويد ونحو ذلك. ومخططات اليهود في العصر الحاضر لا تقف عند حد، فهم يخططون للاستيلاء على العالم لكي يعملوا دولة أو مملكة إسرائيل التي تم إنشاؤها الآن في فلسطين، لكن يريدون لها اتساع ويزعمون أن حدودها ستكون من العراق شرقا إلى مصر غربا ومن شمال الشام شمالا إلى يثرب جنوبا، وستكون عاصمتها أورشليم القدس. وهؤلاء سعوا لتحقيق الهدف وبدأت الخطوات فعلا وتمكنوا من تحقيق جزء من أحلامهم في هذا الزمان وهم يريدون أيضا التحكم في شعوب العالم وتسخير من خدمتهم والقضاء على المسلمين، ويستعملون العنف والإرهاب والقوة في حكمهم، ويصرحون بذلك كما جاء في البروتوكولات: فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالعنف والإرهاب. طبعا البروتوكولات كما صهيون هذا الكتاب عبارة عن وثائق كانت سرية وضعها زعماء في عام 1897 بتاريخ النصراني المنعقد في مؤتمره في بال بسويسرا برئاسة زعيم هرجل، الذي اجتمع في هذا المؤتمر 300 من أعتى زعماء اليهود ينتمون إلى 50 جمعية يهودية، وخرجت هذه القرارات وكانت سرية جدا ولبثت زمنا طويلا في أيدي زعمائهم لا يطلع عليها أحد، محاطة بأقصى درجات السرية، حتى قدر الله أن تنكشف هذه الوثائق، فاستطاعت امرأة فرنسية أن تختلس هذه الوثائق من أحد زعمائنا أثناء اجتماعها به في أحد أوكار اليهود السرية في فرنسا، ثم دفعتها إلى رجل من أعيان الروس، فلما رأى هذا الروس ما فيها من المصائب ووجد مخططا رهيبا لاستيلاء اليهود على العالم، قام بنشرها في عام 1902، وطارت أو ثارت ثائرة اليهود وجن جنونهم، فسعوا إلى مطاردة كل من طبع الكتاب وقتله واغتياله وحرقه وشراء النسخ وحرقها والتخلص منها، وكل ما نزل الطبع يسحبونها من الأسواق، وقد ترجمها إلى اللغة العربية محمد خليفة التونسي فيما بين عام 1947 إلى عام 1951، وطبع الكتاب فعلا عام 1961، والكتاب موجود، ولكن الذي يعرف تاريخ الكتاب هذا حتى باللغة العربية يجد أنه إذا نزل إلى السوق ينفذ بسرعة كما كان يفعلون في أسواق لبنان عندما ينزل الكتاب يشتريه اليهود بسرعة، لكن طبعا الآن طفح أمره. لكن العجيب أنه مع وجود الكتاب ومعرفة المخططات، لكن المخططات سائرة على قدم وساق والناس في غفلة، وهؤلاء الأمم والشعوب تقع تحت قبضة اليهود بالتدريج حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يقوم له من الناس من يردهم أو يرد اليهود على عقابهم. ولا شك أن لم يتأمل في هذه البروتوكولات يجد أن من سياساتهم إثارة النزاعات والحروب الإقليمية والعالمية وإشاعة الفوضى والخيانات والفساد الخلقي واستغلال أجهزة الإعلام والسيطرة عليها لمصلحتهم والتحكم بالاقتصاد العالمي وامتلاك أكبر عدد من المؤسسات والشركات والبنوك، وهذا واضح جدا، ونشر النظريات والمبادئ الهدامة والجمعيات السرية والأحزاب الفوضوية والحركات الثورية والسيطرة على الدول النصرانية والشيوعية واللوبي الصهيوني الذي يلعب لعبته في أمريكا، حتى في أجهزة الكمبيوتر الحالية تجد الذين يتعاملون في هذه الأجهزة شيئا من مكر اليهود داخل فيها، فهم الذين ممن ابتكروا هذه الأشياء التي يسمونها بالفيروسات مجازا والتي تمحو المعلومات وتجعل هناك بعثرة ولخبطة في المعلومات الموجودة، وهم طبعا لهم مآرب. ومن هذه الفيروسات يعني حتى نبين الحقد، فيروس يظهر يوم الجمعة ويجعل هناك نوعا من البعثرة في المعلومات أو الحذف في المعلومات، ونوع مسالم يظهر يوم السبت على شاشة الكمبيوتر ويعطيك تحية يوم السبت، لاحظ الجمعة يخبط ويوم السبت يحيي، وغير مشاهد أخرى تنفو معلومات بشكل لا يتبين في أول الأمر، كما يسمونه فيروس الشبح، ونشرت بعض الجرائد عن التحقيقات، وهذا طبعا يمكن يكون له آثار خطيرة، لأن أنظمة الصواريخ في الجيوش مرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، فإذا دخل هذا فيها فيمكن أن تنطلق الصواريخ إلى وجهة غير الوجهة التي مخطط لها، وأيضا يمكن أنها تنطلق في وقت غير المؤقت له، وبالجملة طبعا عالم يشتغلون والمسلمين في غفلة نائمين. والإسلام لا شك أنه جاء بكفر اليهود، وأن اليهود يخرجون من جزيرة العرب، وغير جزيرة العرب إما الإسلام أو الجزية أو القتال، وليس هناك حل آخر معهم، فهم أحفاد القردة والخنازير مجازا، وهم الذين يتبعون الدجال ويخرجون من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة الطيلسان لباس اليهود، ويقاتلون معه المسلمين بقيادة المهدي المسيح ابن مريم، فالعداوة باقية معهم من قيام الساعة. ولا شك أن اليهودية تولدت عنها حركات مثل الماسونية التي جعلت شعارات ثلاث: الحرية والإخاء والمساواة. أما الحرية فهي تهدف إلى نشر الفساد والفوضى، هذا معناها. وأما الإخاء يعني تخفيف كراهية الشعوب لليهود، ولذلك نجح اليهود في إصدار عدة وثائق من النصارى يبرئون فيها اليهود من دمعه، شيء مضى عليه وهم يعتقدون أنه قتل عيسى مئات السنين، ثم الآن يقولون هم اليهود براء من يوم عيسى. ونجحوا في إصدار وثيقة أيضا بأن اليهودية ليست حركة عنصرية، أو الصهيونية ليست حركة عنصرية، وإلى آخره. المقصود أن عمله في قضية أو شعار تحت ستار الإخاء وتقريب الأديان، تسمع شيء اسمه زمالة الأديان، هذا ناتج من أيضا مبدأ الإخاء الذي يعتمدونه. أما المساواة فالمقصود فيها نشر الفوضى الاقتصادية والسياسية في العالم، وهذا مبنى الحركة الشيوعية أصلا. ولا شك أن الماسونية هي فرع من اليهودية، نظرا لأن هناك طقوس كثيرة في الماسونية من التعاليم اليهودية، ثم أن اليهود اعترفوا أنهم هم الذين أنشأوا هذه المحافل التي فيها من البلاء ما الله به عليم. وهذه الماسونية لا شك أن من أهدافها تجنيد الشباب في العالم بخدمة اليهود، وذلك بتوفير أساليب اللهو والعبث والانغماس في الشهوات والنشاطات الرياضية والموسيقية وغيرها، ونشر دور اللهو والخمر والمخدرات وبيوت الدعارة ونحو ذلك، وكذلك الدخول في الأحزاب السياسية لكثير الاتجاهات في العالم حسب مصلحة اليهود، وكذلك تأسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات لمصلحة اليهود، واجتذاب أكبر عدد ممكن من الأتباع للانتماء لهذه المحافل السرية، خصوصا العنصر النفعي والانتهازي الذي يريد أن يصل إلى الكرسي ويتسلط. فلا شك بعض المفكرين وأدباء، فهذا وبعض من كبار الساسة كلهم هؤلاء من ضحايا أو من الداخلين في الماسونية. ثم أن الماسونية لما انكشفت وانهارت ظهرت أشياء أخرى مثل جمعية بيناي بيرث، وهي مع معناها أبناء العهد، أيضا هذه الجمعية أسست في أمريكا وتمارس نشاطات طابعها اجتماع خيري وباطنها العذاب. وكذلك جمعيات أو نوادي اللايونز العالمية ونوادي الروتري أيضا من الجمعيات الجديدة الموجودة الآن لها فروع في أنحاء العالم، هي عبارة عن ماسونية مغلفة. وأما لو سألت عن الصهيونية فإن الصهيونية لا شك أنها من صميم اليهودية، لكن إذا قلت اليهودية هي العقيدة والدين اليهودي، فالصهيونية هي الحركة السياسية التي تسعى لإقامة الدين اليهودي. اليهودية هي المبادئ والعقائد، النصرانية هي الحركة العملية لإقامة المبدأ أو مذهب أو منهج اليهودي، وهي لا شك أنها منظمة يهودية تسعى إلى بناء هيكل سليمان وإعادة مجد بني إسرائيل وإقامة مملكة إسرائيل، ثم السيطرة على العالم من خلال ملك من نسل داود كما يزعمون. ولا شك أن بداية الحركة الصهيونية ترجع إلى عهد نابليون الذي دعا لاجتماع مجلس أعلى لليهود، ثم حركة هرتزل في عام 1897، وحركة بروتوكرات حكماء صهيون هي مبادئ الحركة الصهيونية. ولا شك والحركة الصهيونية كما قلنا هي التحول العملي لكي تقام دولة اليهود، وهم الذين من أهدافهم إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود في جميع أنحاء العالم لعودتهم إلى أرض الميعاد المزعومة وهي أرض فلسطين. وحث سائر اليهود على التمسك بالتعاليم الدينية والعبادات والشعائر اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة. وداخل اليهودية فيه طبعا فرق، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم افترقوا على أكثر من 70 فرقة، ومنهم اختلافات بين الفرق في تحريم بعض الأشياء وتحليل بعض الأشياء. فتصور أنهم مثلا إذا رأوا أنه لا يجوز لليهود أن يلبس ملابس فيه نسبة أكثر من نسبة كذا من القطن مثلا أو الصوف، فإنهم يعملون مختبرات خاصة لتحليل الملابس حتى يقولون هل يجوز لك يا أيها المنتمي للطائفة أن تلبس أو لا تلبس. وكذلك لهم طريقة خاصة في الذبح، فاليهود إذا ذبحوا لابد أن تكون السكين حادة وتمر مرة واحدة على الذبيحة، يعني لو فعل مرة للإمام ومرة إلى الخلف فلا تصح الذبيحة، عندهم ذبحة واحدة فقط وإلا فهي ميتة بعقيدتهم. طبعا الله عز وجل شدد عليهم حرم عليهم أشياء بكفرهم وبقتلهم الأنبياء وبقول قلوبنا غلف وبما ظلموا في الميثاق وبما نقضوا من العهد. ولا شك كذلك أن هؤلاء يسعون لتدويل الكيان الإسرائيلي في فلسطين عالميا بانتزاع شرفات الدول في ذلك، وهذا ما فعلوه، وكذلك تشجيع اليهود من جميع أنحاء العالم على السفر إلى فلسطين، وهذا ما فعلوه، وجمع الأموال لبناء وتوطين اليهود فيها لإنشاء الكيان المزعوم الذي يريدونه. والفرقة الثانية أو الدين الثاني المشهور في العالم وهو أكثر الديانات أتباعاً بعد الإسلام هو النصرانية. والنصرانية يطلق على الدين المنزل من الله على عيسى وكتابها الإنجيل. يطلق عليه النصارى قيل لأنهم نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين التي ولد فيها المسيح ابن مريم، وقيل غير ذلك. والنصرانية أصلها دين منزل من الله عز وجل، كتابهم الإنجيل، نبيهم عيسى، لكن حرفوا وبدلوا وغيروا في اعترافات مؤرخي النصارى أنفسهم. ولذلك فبعضهم يفضل إطلاق المسيحية، بعض النصارى يفضل إطلاق المسيحية تكون مسيحية على أنفسهم نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم. ولا شك أن كونهم يسمون أنفسهم بالمسيحيين لا يجعلهم لا يخرجون عن الكفر، بل إنهم حرفوا وبدلوا. ولذلك في القرآن تسميتهم بالنصارى، ولم يرد في القرآن تسميتهم بالمسيحيين. فينبغي على المسلمين اعتماد مسميات القرآن والسنة، فما دام أسماء في القرآن والسنة ما دام أنها سماهم النصارى فنحن نسميهم النصارى ولا نقول المسيحيين، فإنهم في الحقيقة ليسوا أتباع عيسى قطعا. والنصرانية لا شك أنها امتداد لليهودية، لأن عيسى عليه السلام أرسل إلى من؟ إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل مصححا لما حرفه اليهود، وكذلك مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال لبني إسرائيل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولكن رفضوا هذا وكفروا به، وقام اليهود لا شك على مدى لم يمض 3 قرون على الديانة النصرانية حتى تحولت تماما عن مسارها الصحيح إلى شرك التثليث وغيره، وتبدلت النصوص والأحكام. وكان هذا طبعا بسعي اليهود وخبثهم. فالنصرانية الحاضرة هي صنعة يهودية تسير في ركابها، ولذلك هم يعترفون بالتوراة ويسمون التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد. ومع أن اليهود والنصارى أهل كتاب، لكن يكفر بعضهم بعضا بما بذر الله بينهم من الخلاف والشقاق. فإذا جاءوا إلى كيد الإسلام اجتمعوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا بسبب الحسد. ولكن بالرغم من اجتماع مع الكيد إلا أن اليهود أشد عداء للإسلام وأهله من النصارى. والنصرانية مرت بأطوار، فأولا طبعا كان الإيمان بالمسيح عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنجيل منزل من عند الله حق، والتوحيد، فهذا كان موجود على نطاق ضيق في بني إسرائيل، وهم أتباع عيسى الذين كانوا أتباع عيسى عليه السلام. لما رفع الله عيسى بقي أنصاره وحواريه في الأرض على الحق، بقوا مدة يسيرة، حاولوا نشر المذهب بما استطاعوا والجهاد، لكن طيب في سيارة هنا سدة كريفيدا صاحبها يخرجها ضروري، نعم. لكن اليهود كانوا يضطهدون أتباع الحواريين ويحاولون إفشال كل محاولات الحواريين لنصرة الدين، مطاردة وتقتيل، ويشوا بهم عند الحكام الظلمة، وهذا انتهى طبعا بانحسار الدعوة، دعوة المسيح عيسى بن مريم في الأرض، والاضطهاد جعل الرهبان يختفون عن الأنظار لكل واحد منهم لكي يعبد الله لوحده، لأنهم لا يستطيعون البروز من الاضطهاد الذي حصل. وحصل تحريف وتغيير، وظهرت لهم طوائف، وبدأ في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، القرن الأول الميلادي النصف الثاني، كتابة الأناجيل المبتدعة. اجتهدوا اجتهادات ودس اليهود فيها ما دسوا، واستمر هذا الطور 3 قرون عاشت فيها النصرانية في تخبط وضياع، وتأثرت بالفلسفات والآراء والطقوس الوثنية السائدة، بالإضافة إلى لعب اليهود بهم. أما الطور الرابع الذي مر بالنصارى فهو طبعا كل الطور الأول عيسى وأتباعه، الطور الثاني مرحلة الاضطهاد، الطور الثالث كتابة الأناجيل، الطور الرابع تجمع نصراني كبير عقده قسطنطين ملك الرومان عام 325 للميلاد، تجمع حاكم قرر فيه مبتدعة النصارى الاتجاه إلى العقيدة الضالة في الكفر، وهي عقيدة التثليث، واعتقدوا أن الله 3، قالوا الأب هو الله والابن هو عيسى وروح القدس هي الروح التي حلت في مريم، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن وهذا كفرهم قائم. منهم من يقول إن الله 3، منهم من يقول إن الله مسيح ابن الله، ومنهم يقول المسيح هو الله، ولا شك أن هذه الاعتقادات عقيدة التثليث هي من عقائد غير مفهومة، عقيدة غير مفهومة، لكنهم هكذا يؤمنون بها. وحدا أني ناقشت نصرانية في هذه المسألة، قال كما أنتم أيها المسلمون تؤمنون بالغيب، نحن نؤمن بالغيب، خلاص هذا غيب. قلت هذا الكلام وهو غير مفهوم، قال لي هذا غيب، مع أنه هو لا يمكن أن يكون غيبا، هذه نظرية هم عملوها، هم تبركوها، يقولون الإله الأب وهذا له خصائص الألوهية، والإله الابن، الآلة عندهم 3 مشتبكة في بعض، الإله الأب وهو الذي له خصائص الألوهية، والإله الابن وله خصائص البشرية وهو عيسى، والإله الروح القدس وهو التزاوج الذي حصل بين الإلهية والبشرية وهي الروح التي حلت في مريم. هؤلاء 3 شيء واحد، كيف؟ إيمان بربه. طيب، وطبعا من الضلال البعيد الذي يكون عندهم تقديس الرهبان ورجال الكنيسة وإعطائهم الثقة العمياء لدرجة تصل إلى غفران الذنوب وكتابة السقوط كما تعلمون. طبعا هذا تأثر بها بعض المسلمين، وحدث في بعض بلدان المسلمين لواحد يبيع صكوك يعني أراضي في الجنة، متأثرين بحركة العقارية، فيعني تقريبا فقال واحد راح يشتري من عند واحد منهم، فدفع الفلوس أخذ قط طالع فيه قال يحد هكذا وأرضها مساحة وكذا، قال هذه صغيرة، قال ايش تبغاني بعد، أنا أعطيتك على قد فلوسك، ادفع أكثر تأخذ أكثر. ورجال الدين عندهم، وهي تسمية نصرانية نابعة من فكرتهم الخاطئة في فصل الدين عن الدنيا بطبيعة الحال، لا شك أنه في البداية لا تدخلون في أمور الدنيا وإلى آخره ولا يتزوجون، لكن بعد ذلك صار عندهم سلطة عظيمة لدرجة أنهم يخلعون ملكا ويضعون آخر، وحوادث الزنا الرهبان بالراهبات وأولاد الحرام في الكنائس صارت يعني أكثر يعني شيء، ففضائحهم فاحت رائحتها. وتقديس الصلبان، مع أن الصليب الذي صلب عليه المسيح المفروض أن يكون شيئا مكروها عند النصارى، لأنه ما أنه عذب عليه الإبن أو ابن الله أو كما يقولون تعالى الله عن قوله عذب عليه وربط عليه، المفروض أنه يهان ويحتقر ويكره، لكن الذي حصل أنهم صاروا يحبونه ويعبدونه هذا الصليب. فهذا من المتناقضات في عقائدهم الفاسدة. طبعا دس اليهود في النصرانية فكرة الفداء والصلب واعتقدوا ذلك، والنصارى في التاريخ الإسلامي لما جاء الإسلام صاروا أنواع، فمنهم غالبية دخلوا في الإسلام طوعا أو كرها، وهم نصارى الجزيرة العربية والعراق والشام وفلسطين ومصر وأفريقيا. والنصارى كانوا أكثر قبول الإسلام، يعني حركات الفتوح الإسلامية تثبت في عهد الصحابة وما بعدهم أن دخول النصارى في الإسلام كان أكثر من دخول اليهود والمجوس والوثنيين، صح ولا لا؟ فأقربهم النصارى الدخول في الإسلام، وذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسولنا إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء أقرب الناس إلينا، وليس الذين يكفرون بديننا ولا وهم يتكبرون في الأرض بغير الحق ويذبحون المسلمين، هؤلاء ليسوا أقرب الناس إلينا. فإن الله وصف منهم أقرب الناس إلينا، ويعني لحكمة يريدها الله لما انكسرت أمواج المد الإسلامي وسقطت الأندلس وبعدها توقفت الفتوحات العثمانية، هذا الذي بقي من النصارى كان هو الذي حصل منه الحملة الصليبية الأولى والثانية والثالثة وهي الاستعمار الحديث. أما النصارى الذين بقوا على نصرانيتهم وهي الطائفة الثالثة داخل الدول الإسلامية أو الدولة الإسلامية أهل الذمة أو كانوا أرقاء، لا شك أن كان لهم دور كبير في كيد الإسلام والمسلمين، وحصل ما تضامنوا مع اليهود سرا، وحصل فتن وأشياء عظيمة مما حصل. ولذلك إذا راجعت الفرقة القدرية والفرقة الإسماعيلية وغيرها تجد أن وراءها أصابع يهودية ونصرانية، فإننا نعرف أن القدرية كان أول من نقل عنه من هو ثوسن رجل نصراني، وكذلك الفرق الأخرى نقلت عن من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والنصارى الآن موجودين في العالم فرق أيضا، فمنهم الكاثوليك وهم أتباع الكنيسة الكاثوليكية وهي أعرق وأكبر الطوائف النصرانية، هؤلاء مركزهم في روما، وأهل أوروبا عموما من هذه الطائفة الكاثوليكية هم الذين يزعمون أن الله الإبن مساوي في خصائص الألوهية لله الأب، وروح القدس شيء منبثق عنهما تعالى الله عن قوله. أما الأرثوذكس أتباع الكنيسة الأرثوذكسية وهي كنيسة روم الشرقية ومركزها قديم قسطنطينية، لكن لما فتحت كثر لما توزع أتباعها وليس لهم مركز معين، فكل كنيسة من كنائس الأرثوذكسية لها صفة الاستقلال، ليس لهم مركز رئيسي مثل الفاتيكان عند الكاثوليك. فأما الأرثوذكس فإنهم يعتقدون أن الله الأب أفضل من الله الإبن، وأن روح القدس انبثق عن الله الأب تعالى الله عن قوله. وأما الطائفة الثالثة وهم البروتستانت، فهؤلاء هي أتباع الكنيسة البروتستانتية التي أسسها مارتن لوثر حامل لواء الإصلاح في النصرانية، طبعا حاول يعني بما عنده من الحق والباطل في القرن 16 الميلادي، وهؤلاء أخف الفرق النصرانية تقديسا لرجال الكنيسة، وهم يعتقدون أنه لا حق لرجل الكنيسة في الغفران ولا تقدس أقواله، وتفسيرهم للتثليث أخف في وثنيته من تفسير غيرهم من الفرقتين الأوليين. وهذه الفرقة وهي فرقة البروتستانت هم ضالين وكفر، لكن أقرب إلى المسلمين من كل الفرق الأخرى، لكنهم يبقوا طبعا كفر كفار. ولا شك أن النصرانية الآن المرتكزة في أوروبا وأمريكا والأقليات الموجودة في مصر والشام والمغرب والسودان وفي العالم الإسلامي وغيرها من المناطق، لا شك أنها تشهد الآن نشاطا تنصيريا أو كما يسمونه هم التبشير، يدعون إلى النصرانية ولهم مخططات وتسليح وجعل الكنائس سلاح انتظارا للدور القادم الذي سيقومون به داخل بلدان المسلمين. ولقد نشط التبشير في البلاد الإسلامية خصوصا في البلدان التي فيها جهل مثل أفريقيا وأندونيسيا وشرق آسيا. الفقر والجهل، التنشير التنصير يتجه إلى بلدان الفقر والجهل، لأنه يعني يستطيعون به عمل أعمال كثيرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل المستشفيات والملاجئ والدور الاجتماعية والهدايا التي تأتي باسم المسيح. وهذا الآن كثير منتشر جدا، وإذاعاتهم تسمع بشكل واضح الآن لكل من يريد أن يترصد لها. ونشاط الاستشراق يدخل في النصرانية، والاحتلال العسكري الذي حصل لبلاد المسلمين من الحروب الصليبية نتيجة للنصرانية والحكم النصراني. و لا شك أن بعض بلدان العالم، أكثر بلدان العالم الإسلامي استعمرها النصارى، أكثر بلدان العالم الإسلامي في العصر الحديث والقرون المتأخرة. بقي وسط الجزيرة العربية وبلاد الحجاز وأطراف من اليمن الشمالي وبلاد أفغانستان لم تصل إليها النصارى. طبعا أفغانستان لم يدخلها الاحتلال لسببين: أولا لوعورة المسالك، ثانيا أو هو أولا تمسك أهلها بالإسلام تمسكا شديدا وعندهم روح الجهاد، وثانيا وعورة المسالك في تلك البلاد. ولأمر من الله سبحانه وتعالى لم يدخل الاستعمار النصراني في وسط هذه الجزيرة وفي غربها، وإنما صار هناك احتلال الأجزاء الساحلية منها، وبقيت الإرسالات التبشيرية موجودة. و لا شك أن هؤلاء المستعمرون النصارى تحكموا بالبلدان الإسلامية اقتصاديا واستفادوا من الخيرات وامتصوها وعملوا مخططات إرسال المواد الخام بأرخص الأثمان من هذه البلاد الإسلامية إلى بلدانهم لكي تصنع هناك وتعاد تباع إلينا بأسعار ظاهرة جدا. وكذلك التحكم العسكري وعرقلة جميع حركات البناء العسكري للمسلمين، وكذلك التحكم بالمسلمين تشريعيا، الدساتير الإيطالية والسويسرية والقانون الفرنسي وغيره من القوانين الصليبية والنصرانية هي التي جلبت إلى أقطار المسلمين. وكذلك النصارى كان لهم دور كبير في حركات البعثيين والقوميين والاشتراكيين والعلمانيين وحتى الحداثيين. وكذلك فإنهم ساهموا مساهمة كثيرة كبيرة هؤلاء النصارى في التحكم المسلمين فكريا وثقافيا وإعلاميا، والمد طبعا البث المباشر لا شك أنه من أشكال السيطرة الثقافية والإعلامية الفكرية على المسلمين. وتفريق البلاد الإسلامية إلى دولات متناحرة كما جرى في معاهدة سايكس-بيكو وما بعدها من التقسيمات لا شك، والحدود التي دائما تكون مثارا للنزاعات الإقليمية هي من فعل هؤلاء النصارى. أما الطائفة الثالثة أو القسم الثالث الذي نتكلم عنه في هذه الليلة فهي البوذية. البوذية لا شك أنها أن موطنها الهند، والهند تمتاز بأن فيها من الديانات ما الله به عليم أكثر بعشرات الآلاف، والهند فيها 15% تقريبا من المسلمين من مجموع السكان، لكن فيها الديانة البوذية. البوذية هي امتداد للحركة الهندوسية، والهندوسية هي أكبر ديانة في الهند، وأصحابها لا شك أنهم من الوثنيين. وبالنسبة للهندوسية التي هي الأصل للبوذية، فإن الهندوسية نسبة إلى بلاد الهند، هند هندوسي. في القرن الثامن قبل الميلاد أطلق عليهم البراهمة، والهندوسية يعتقدون أن الهندوس يعتقدون أن الله له ثلاثة أقانيم، يعني ثلاث حالات، تعالى الله عن قولهم. يقولون براهما هذا موجد العالم، وفشنو أو مشنو هذا حافظ العالم، وسيفا مهلك العالم. يقولون هو يمر في ثلاث أطوار وثلاث حالات. ويعتقدون أن هناك آلهة كثيرة أقل من الإله، في آلهة كثيرة أقل من الإله المثلث هذا الذي ذكرناه موجد العالم حافظ العالم ومهلك العالم، ولذلك يعبدون ما يعجبهم الهندوس أو ما يحبونه. فإذا أحبوا الشمس عبدوها، إذا أحبوا البقرة عبدوها، وإذا خافوا شيئا عبدوه، وهكذا. وطبعا البقرة لا شك أن عبادة البقرة هم يحلبونها ويعبدونها. وكذلك فهم ينكرون البعث واليوم الآخر، ويرون أنه لابد من الجزاء والحساب، لكن كله يحدث في الدنيا، ويعتقدون بتناسق الأرواح، وأن الجزاء هو على الروح التي تتنقل في الأجساد، فيقول مثلا هذا إذا فعل شر أين يعاقب؟ إذا روح في جسد خنزير مثلا. هذا والهندوسية والبرهمية وهو مسمى واحد، تسمية مسمى واحد، هؤلاء يعتقدون بالنظام الطبقي. النظام الطبقي يقولون أن عندهم أربع طبقات: البراهمة المقدسون الذين تجري في دمائهم في عروقهم دم الآلهة، والطبقة الثانية الكاستريا وهم الجنود الذين يقدمون القرابين للآلهة، والطبقة الثالثة هي طبقة الويشة أصحاب الفرق في التجارة والصناعة والزراعة، والطبقة الرابعة وهي طبقة الشودرة وهم الذين خلقوا لخدمة الطوائف الثلاثة. هذه فكرة عن الهندوسية. أما البوذية التي بثقت من الهندوسية فهي ديانة وثنية هندية تنسب إلى رجل يلقب ببوذا، يعني معناها العارف، لكن اسمه سدهاتا، ولد من أسرة ثرية ذات سلطان، ولكن نزع إلى العزلة فترة ثم خرج على الناس بهذا الأمر العجيب. ومعتقدات البوذية يعتقد البوذيون طبعا عقائد الهندوسية مثل تناسق الأرواح وقانون الجزاء الذي ليس هناك آخرة وإنما كل شيء يحدث في الدنيا، ومن أجل ذلك اضطروا إلى أن يقادوا إلى قضية تناسق الأرواح، لأنه كيف يقام الجزاء على المخطئ في الدنيا إذا كان ليس هناك آخرة؟ فاخترعوا نظرية تناسق الأرواح واعتقدوها، لا بعث ولا جنة ولا نار، وإنما من مات انتقلت روحه إلى حي جديد، فإذا مات الثاني انتقلت إلى ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية. يزعمون أن هذا روح تنعم في الجسد الجديد أو تعذب حسب أعمال الأول أو الذي قبله، ولذلك طبعا لا شك أن هذه الديانة كلام فارغ وشيء متناقض جدا. بوذا في أول دعوته كان لا يتكلم عن الألوهية ويتحاشى الخوف في الغيب، لكن بعد وفاته عبده البوذيون وأقاموا له تماثيل المعابد وجعلوه هو الإله. والبوذيون الفرق بينهم من الفروق التي بينهم وبين الهندوس غير ألوهية البوذا إلغاء نظام الطبقات. البوذيون يرون أن طبقات الهندوسية يجب إزالتها ولا بد من المساواة، وهم أناس جبرية يعني يعتمدون على التسول والبطالة، ومن تعاليم البوذا التخلي عن الأموال والعقارات والحرف ومد اليد للتسول والاستجداء. طبعا البوذية موطنها في الهند ولها أتباع في كوريا والصين واليابان والنيبال وأندونيسيا والتبت والسيلان والجاوة ومنغوليا وسيام وكمبوديا وبورما وتايلاند، وطبعا الخدامات والسائقين الذين يأتون الآن هم الذين نرى بعض أطفالنا الآن يضع التمثال ويتمتم تمثال الخدام ويتمتم بكلمات أمامه. أثر واضح من آثار هؤلاء البوذيون في المجتمع المسلم. والطائفة الأخرى التي نتكلم عنها في هذه الليلة أيضا هم الإسماعيلية. الإسماعيلية هي من المذاهب الباطنية، والباطنية عموما هي أكثر فرقة موجودة بين المسلمين، وأكثر الفرق أثر سيئا على الإسلام هم الباطنية. هذه التي منهم الإسماعيلية التي تدعي التشيع لآل البيت الذي كان، وهو التشيع لآل البيت يعني مناصرتهم وموالاتهم، لا شك أن هذا التشيع مر بأطوار. فالطور الأول للتشيع كان عبارة عن حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومناصرته وآل البيت بدون مغالاة ولا شيء، هذا ما في إشكال. يطلق عليه في بعض الكتب وكلام العلماء كان شيعيا، فإذا كان يقصد منه شيعيا يعني يحب عليا وقاتل معه وناصره وحب آل البيت بدون غلو ولا جفاء لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بشيء، لا يعتبر يعني بشيء في البدعة والكفر أبدا. لكن المرحلة الثانية انتقال التشيع إلى الرفض وهو الغلو في علي رضي الله عنه والطعن في الصحابة هو الانحراف الحقيقي في كلمة التشيع، لظهور المصطلحات الجديدة والعقائد الفاسدة كالتقية والإمامة والعصمة والرجعة والباطنية. ولا شك أن أسوأ مراحل التشيع على الأطلاق هو تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والقول بالتناسخ وغيرها من عقائد الكفر، وهو الذي ينسب إليه فرقة السبائية الذين خرجوا على لما خرج عليهم علي سجدوا له على أنه إله، فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فأحرقهم علي، فكانوا وهو يفرقهم يقولون لا ما ازددنا فيك إلا إيمانا لا يعذب بالنار إلا رب العالمين. وأما فرقهم فكثيرة، فرق الباطنية الاثني عشرية والإسماعيلية وغير والدروز والبهرة والغاخانية وغيرهم. ولا شك أن من عقائدهم الفاسدة الاعتقاد بالأئمة، هذه أشياء مشتركة في طوائف الباطنية. فبعضهم يقول هم اثني عشر إماما وعندهم الإمامة بمنصب النبوة بالضبط، والإمام عندهم يوحى إليه ويؤيد بالمعجزات ومعصوم عصمة مطلقة، والأئمة يعلمون ما كان وما يكون وما يخفى ولا يخفى عليهم شيء، والأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم. والطعن في الصحابة لا شك أنه أيضا قاسم مشترك في كثير من المذاهب الباطنية، فمن يقول أن الصحابة ارتدوا إلى ثلاثة أو أربعة أو سبعة على اختلاف الأساطير، ويقول الصحابة كفار لأنهم ما بايعوا عليا وإنما بايعوا بكر الصديق فكفروا بعهد الله، وبناء على ذلك فإن شهادتهم مردودة وروايتهم مطعونة. وهؤلاء يقولون أيضا بأن يعني لما رأوا القرآن ما فيه كلام مما يعتقدون ويريدون سندا من القرآن أسقط في أيديهم، فقالوا إن الصحابة هم الذين أسقطوا آيات الولاية والقسم، حذف القسم السياسي من القرآن. قالوا هذه مؤامرة من عثمان، لما جمع القرآن حذف القسم المتعلق بآل البيت. وبعضهم قال يعني كان عثمان ما هو محافظ على القرآن، تارك الألواح أو الصحف والأوراق، فجاءت غنمة من بيته فدخلت فأكلت القسم السياسي من القرآن. يؤمنون طبعا بالتقية وهي التظاهر بخلاف ما يوقنون، ويعتبرون تسعة أعشار الدين، ولهم عقائد أخرى كثيرة باطلة لا مجال لذكرها. طبعا من الفرق هذه الزيدية، الزيدية هم من المبتدعة لا من الكفار، هم من فرق شيعة مبتدعة لا من الكفار، إلا فرقة منهم واحدة من الزيدية كفر ولا شك، وهم الجارودية. وإن انتسبوا إلى الزيدية والحقوا بهم الحاقا لكنهم كفر. فأما الإسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ويزعمون إمامته ويلقبون بالسبعية أو الملحدة والتعليمية، ولهم أسماء أيضا أخرى كثيرة، فهم من أشهر فرق الباطنية الذين يؤولون آيات القرآن تأويلات غريبة، وهم الذين أيضا يعني كانت نشأت هذه الفرقة في المشرق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الفتنة ستأتي من قبل المشرق وقد أتت، وهؤلاء أصلهم مجوس ولا شك امتلأت أنفسهم حقدا على الإسلام. وقد ظهرت ظهور الطائفة الإسماعيلية في عهد المأمون على يد جماعة كان على رأس الميمون القداح، اجتمع مع نفر من أصحابه فأسسوا هذا المذهب. والإسماعيلية مبثوثة في جنوب أفريقيا ووسطها، ويوجد بعضهم في بلاد الشام وجنوب جزيرة العرب وفي باكستان، ويكثرون في الهند وأماكن أخرى. وقد قامت الإسماعيلية دول كانت بلاء على العالم الإسلامي، وعلى رأسها الدولة العبيدية في المغرب ومصر والقرامطة في البحرين في القديم. ولكن من هذه الفرق أيضا الحشاشون وغيرهم والعبيديون، وهم الذين كانوا يأتون يعني هؤلاء الحشاشين إلى مثلا بستان جميل في أزهار وأشجار وثمار وسواقي وأنهار تجري، يعني ما مكان يقولون هذا الجنة، فيأتون بشخص يعملون له غسيل مخ ويجعلونه يعيش ويجعلون فيها نساء من هذه الحور العين، وهذا طبعا يتنعم ويتلذذ إلى آخرين. ثم بعد انتهاء الدورة المكثفة يقولون تعالى هذاك صلاح الدين الأيوبي تقتله، إذا قتلته ولو قتلت تدخل الجنة. فطبعا هو الآن ذاق عرق يخرج من الجنة، وقد حاول اختيار صلاح الدين الأيوبي عدة مرات لكن الله نجاه منه. ولا شك أن الدروز والبهرة والأغاخانية فرق من الباطنية، والإسماعيلية يدعون إلى الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى والكفر بالنبوات. هؤلاء الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، كما قال علماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فهم يدعون الإنكار الله سبحانه وتعالى، ويكفرون بالنبوات ويعطلون الشرائع وينكرون البعث والحساب والجزاء، ويؤولون أركان الإسلام أن لها ظاهر وباطن، وأن باطنه لا يدركه إلا أئمته يعني الملاحدة والزنادقة، وهذه الكفريات قد تخفى على عوامهم وسذجهم. ولذلك اعترف أحد الإسماعيليين المعاصرين قال: إن لنا كتبا لا يقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا. وطبعا الإسماعيليين لهم درجات في الدعوة، حقيقة المذهب لا تعطى إلا من وصل إلى المرتبة الأخيرة، وتبدأ المرحلة الأولى يسمونها الرزق، وهي تفرس حال المدعو هل هو قابل الدعوة أو لا، وتنتهي بالسلخ، وهي في الحقيقة طبعا سلخ الرجل عن دينه. ولهم بلاغات سبعة: أول شيء كتاب البلاغ الأول للعامة، ثاني كتاب البلاغ الثاني لمن هم فوق هؤلاء القليل، ثالث كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة، كتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين، كتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب 3 سنين، والسادس لمن دخل في المذهب 4 سنين، وكتاب البلاغ السابع فيه كشف حقيقة المذهب. ومن الفرق أيضا الدرود، وهي الفرقة المنسوبة إلى محمد إسماعيل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد، فسموا نسبة إليه. وهذه الطائفة انبثقت عن الإسماعيلية وظهرت في عهد الحاكم بأمره الذي ادعى الألوهية، فاتبعه محمد بن إسماعيل الدرزي وقال بألوهيته، وذهب إلى بلاد الشام يدعو إلى تأليه الحاكم بأمره، وركز دعوته وسط اليهود والنصارى، فسمع بعضهم له وانقادوا وتبعهم، وهكذا انتشرت المذهب. طبعا عقيدتهم قائمة على عقيدة الإسماعيلية، لكن زادوا عليها أشياء مثل القول بألوهية الحاكم بأمره، كان حاكم بأمر الله ثم ألغاه قال حاكم بأمره، وأنه يرجع آخر الزمان، وله مصحف خاص قام بطبعته حديثا، مصحف خاص وفيه محاولات لمحاكاة القرآن ولكنها محاولات فاشلة طبيعة الحال. وهؤلاء يستوطنون الآن في لبنان جبل الدرود، في لبنان وفي بانياس وفي مرتفعات جبل حوران التي تسمى بجبل الدرود. أما البوهرة فهم طائفة أخرى من الباطنية. البوهرة لفظ هندي معناها التاجر، أطلقت هذه الفرقة هذا الاسم على فرقة من الإسماعيلية كانوا من التجار، لكن نشأ لهم نوع من الاختصاص في المعتقد. وهؤلاء أصلا بعض أتباع الإسماعيلية كانوا من تجار اليمن يذهبون إلى الهند لقصد التجارة مع أهلها من الوثنيين، فقام الإسماعيليون هؤلاء بالدعوة إلى دينهم فأجابهم بعض أهل الهند. فأصلا البوهرة أصلا من وين؟ من اليمن، كانوا تجار يذهبون إلى الهند، فدعوا بعض التجار الذين هناك إلى الطائفة فصاروا منهم فعرفوا بالبوهرة. وهم ينقسمون إلى قسمين: البوهرة الداودية ومركزهم في الهند والباكستان وإمامهم يقيم في بومبي، والبوهرة السليمانية ومركزهم في اليمن الجنوبي، وعقيدتهم الأساسية القول بألوهية أئمتهم. والبوهرة يتخذون لأنفسهم أماكن خاصة للعبادة يسمونها جامع خانة، ويصلون كما يصلي المسلمون، لكن يقولون الصلاة هي أئمتنا، الصلاة للإمام الإسماعيل المستور من نسل الطيب بن الآمر، صلاتهم الخمس لهذا الشخص الإمام الإسماعيل المستور من نسل الطيب بن الآمر. وطبعا لهم كتب دينية لم يطبع منها إلا القليل من صحيفة الصلاة، ولم كتب مخطوطة لم تطبع مثل كتاب دعائم الإسلام والحقائق، طبعا هذا في عرض تفصيلي للمذهب. أما الأغاصانية فهي فرقة نبعت من الإسماعيلية، مرقت من الدين، ومؤسسها حسن علي شاه هو وأبناؤه الذين خلفوه في زعامة الفرقة يلقب بأغاصان، كل واحد منهم يلقب بأغاصان. ونشأت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول من القرن 19 الميلادي، وتبناها الإنجليز، وخلعوا على زعيمها، هم الذين خلعوا على زعيمها لقب أغاصان. فالإسماعيلية الأغاصانية موطنهم الحالي يسكن في نيروبي، دار السلام، الانجبار، مدغشقر، والهند، وبعضهم يسكن طيب في مدينة مركز القيادة الرئيسي للأغاصانية هي وين؟ كراتشي. وأساس عقيدتهم القول بألوهية الأغاخان، ويقدسونه ويصفونه بصفات الألوهية، ويدفعون إليه خمس ما يكسبون أو يعطونه وزنه ذهب. وهو إنسان حاليا عربي سكير مادي مقامر منغمس الفساد، لو قلت للطائفة أفراد الطائفة إن الأغاخان تبعكم هذا كذا وكذا وكذا قالوا نحن نعلم ولله في ذلك، ولما سئل الأغا خان يعني سأله أحد الصحفيين قال أنت كيف ترضى أن أتباعك يعبدون أنت تعلم نفسك لا أنت بإله أنت بإله قال إنهم في الهند يعبدون البقر أولست خيرا من البقر فكان هذا جوابه على هذه المسألة وسنتابع الحديث بعد الأذان عن لمحة سريعة عن بعض الفرق أيضا إن شاء الله ونتوقف هنا من أجل الأذان إذ هو الإله وأنه يثقل السحاب وأن الرعد صوته والبرق ضحكه ولذلك يعظمون السحاب ومنهم من يعتقد أن علي حال في القمر أو في الشمس وعندهم عقيدة تناسب الأرواح فهم عندهم في عقيدتهم أن الناس ثلاثة مؤمن وفاسق وكافر الكافر يعني نحن الذين لا نؤمن بألوهية تعالى المؤمن عندهم الذي يعبد علي مصيرنا عندهم الذي نحن كفار عندهم يعني لا نؤمن بألوهية تعالى أننا سنولد من جديد على هيئة إبل أو حمير أما هم المؤمنون بألوهية تعالى الذين يعبدونه بإخلاص فإنه سيتحول عندهم سبع مرات هذا إذا مات على الإيمان يعني عندهم ثم يأخذ مكانه بين النجوم والكواكب والذي ينحرف يعني منهم كثير فاسق فإنه يولد من جديد ويعطى فرصة إما أن يطهر نفسه أو يكفر عن سيئاته وإلا تتوالى المسلسل وهكذا وينكرون البعث والنشور والجنة والنار ويقولون بقدم العالم وعندهم أن الشهادة هي اختصار عين مين سين علي محمد سلمان فهذا فيه مشابهة من عقيدة التثليث عند النصارى والصلوات عندهم عبارة عن خمسة أسماء علي حسن محسن حسين فاطمة يقولون إذا واحد قال هذه الأسماء الخمسة إذا جيت قمت الصباح قلت علي حسن حسين محسن فاطمة فقد أغنتك عن غسل الجنابة والوضوء والصلوات بأركانها واجباتها وسنتها طيب أما الزكاة فيرمز لها بشخصية سلمان وأما الصيام فهو حفظ السر متعلق بثلاثين رجل من رجالها ويمثلهم أيام رمضان وثلاثين امرأة تمثل الليالي والجهاد هو صب اللعنات على الأعداء ويقولون إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب ويليه في المرتبة الإبليسية أبو بكر الصديق ويليه في المرتبة الإبليسية عثمان بن عفان ويقولون إن الديانة سر ولا يطلع عليها والنساء لا يطلعون عليها بالكلية في النساء ضعيفات وعندهم طقوس غريبة وأشياء واحتفالات لأعياد السبعة من النصارى ولا شك أن الفرق الباطنية كانت على مر التاريخ تثير في ركاب المستعمرين الغاصبين لبلاد المسلمين وكانوا من أشد المعاونين له وفرقة أخرى من الفرق المعاصرة المشهورة وهي فرقة القاديانية طبعا نحن الآن مثلا نعيش هنا قد لا نحس بالمكر والكيد الذي يعانيه بعض الإخوان المسلمين في البلدان الأخرى الذين يعانون من اضطهاد وقتل وسجن وتشريد وأشياء كثيرة جدا مما يحدث من هذه الفرق إذا تسلطت القاديانية لا شك أنها من حركات ادعاء النبوة ورسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيخرج بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي كل واحد يزعم أنه نبي كذابون ثلاثون وطغام الكذب القادياني هذا ادعى النبوة لماذا سموا القاديانية نسبة إلى بلدة قاديان التي ولد فيها هذا المتنبئ الكذاب وهم يسمون أنفسهم في أفريقيا وأقطار أخرى أحمدية تلبيس على المسلمين نسبة إلى أحمد القادياني لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء أحمد فهذا وجه إرادتهم للتلبيس وهؤلاء يعرفون في باكستان والهند وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم القاديانية أما ميرزا غلام أحمد القادياني الذي كان ولد في القرن التاسع عشر في بلاد الهند أيام الاستعمار الإنجليزي فإنه قد تحقق علميا وتاريخيا بأن القاديانية هي وليدة السياسة الإنجليزية وما أنشئت إلا لغرض خدمة الاستعمار البريطاني قد صرح نفس غلام أحمد القادياني هذا بأنه غرس غرسته الحكومة الإنجليزية وهو مدين لها بالطاعة والوفاء ولا شك أن انتشار القاديانية في الهند حتى صارت بعد بالملايين وليد ظروف عدة، فمنها طبيعة البيئة الهندية التي يهيمن عليها الجهل. وفي الهند يعني يقال أن في الهند إذا عددت الآلهة التي تعبد 30 مليون إله، هذه الآلهة. وكذلك ولدت الحركة القاديانية في إبان سلطرة الاستعمار البريطاني والحكومة الإنجليزية هي التي احتضنت هذه الحركة. وكذلك أتى هذا الدجال بأشياء لخداع الناس والتغرير بالبسطاء، واستغل هذا الرجل المركز الذي فرضه الإنجليز له بعدما رحلوا من البلد، فجعل أتباعه دستهم في عدة أماكن حساسة، ومن أخطرها الجيش، ومن هنا كان لهم وزن عسكري. الطائفة القاديانية هذه من خطورتها أن له وزن عسكري ويحسب لها حساب كبير. وهذا الرجل الذي هو غلام أحمد بن المرزا قادياني، هذا يرجع إلى أسرة مغولية نزحت من سمرقند، وهو يزعم مرة أنه فارسي، مرة أنه صيني، مرة أنه فاطمي من بني فاطمة، وكل يعني وإذا سئل عن متناقضات قال هذا ما جاءني عن الله. وهذا مولود في عام 1839 في قاديان كما ذكرنا في مقاطعة البنجاب، وكان مشهور بالتعاون، أو هذا في أسرة أسرته مشهورة بالتعاون مع السيخ من ألد أعداء الإسلام، وقد درس عددا من العلوم الدنيوية، وامتحن في الدراسة القانونية ورسب، وأصيب بلوثة عقلية ونوبات عصبية حادة كان يتداوى منها بالمسكرات. فلما توفي والده في عام 1876 جاءته الإلهامات على حسب كلامه من الله تعالى، تعالى الله عنه عما يقول. وطبعا رجل له حب زعامة وتسلط، ومرضه شخص بأنه مرض ماليفوليا، يعتري المرء في حالات يعني تسبب له خيالات وأفكار، ويتغلب عليه الخوف، ويصاحبه أوهام كثيرة، وأعلن أوهامه ولو كذلك أغراض سياسية، أو وهو مدفوع من النصارى الإنجليز كما ذكرنا. وهذا الرجل تدرج، ادعى أولا أنه ينزل عليه الوحي عن طريق الإلهام، ثم ادعى أنه مجدد العصر، وأنه يشبه المسيح عيسى بن مريم في صفة التواضع والدعاء والمسكنة. المرحلة الثالثة ادعى أنه هو نفسه المسيح الذي ينزل آخر الزمان، وقال نبوتي نبوة جزئية. في عام 1901 ادعى أن نبوته نبوة كاملة، وفي عام 1904 أضاف دعوة جديدة فادعى أنه كريشنا وأنه إله من الآلهة. وفي عام 1907 قام بتحدي أحد علماء الهند، هذا هو ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا ادعى تحدى واحد من علماء المسلمين في الهند، وكان هذا العالم المسلم ويدعى ثناء الله تثري. حصلت بينهما نقاش ومباهلة، فهذا القادياني استفتح ودعا الله أن يقبض الكاذب منهما في حياة صاحبه، ويسلط عليه داء مثل الطاعون يكون فيه حتفا. ولم يمر على القادياني 13 شهر من المباهلة وعشرة أيام جاءه ما استفتح به، وهلك بمرض الطاعون في 26 مايو 1908. سبحان الله. وأما ثناء الله تثري رحمه الله فقد عاش بعد القادياني 40 عاما. ولما مات القادياني خلفه في الحكم صديقه، حكم هذا خلفه في الضلال، هذا حكم نور الدين، واستمر يدعو بدعوته حتى هلك في عام 1914. ثم افترقت القاديانية إلى فرقتين، فرقة يتزعمها الميرزا بشير الدين محمود ابن المتنبئ الكذاب الهالك، وتسمى القاديانية والأحمدية، وطائفة أخرى يتزعمها محمد علي اللاهوري وتسمى باللاهورية أو الأحمدية أيضا، وكلها تدعي الانتساب إلى المتنبئ الكذاب، وإن كانت الأولى تصرح أكثر، والأخرى اللاهورية. القاديانية تقول بالنبوة، واللاهورية تقول أنه المسيح الموعود ومجدد القرن الرابع عشر الهجري. والكفر طبعا ملة واحدة، فإن كان هناك اختلاف فلا يضرنا في جهة، يعني فلا يؤثر في قضية الحكم النهائي. ادعى انه هو عدد من اتباع القادياني بعده، منه محمد صادق القادياني وغلام محمد القادياني، والقاديانيه طبعا لهم مراكز ودعاة في شتى اقطار الارض في امريكا واوروبا وافريقيا والشرق الاقصى، ومراكزهم عدت قديما 31 مركز، ومركزهم الرئيسي في الباكستان في منطقه سموها الربوه، الربوه مستعمره قاديانيه، مستعمره هذه موجوده في باكستان مستعمره قاديانيه، ولهم كتب ومجلات، وانشاوا مدارس منها المدرسه الكليه، واعتنوا بالمستشفيات، وبثوا الارساليات لنشر مذهبهم الفاسد. وهذه الربوه التي يقول عنها الربوه في باكستان جعلوها مركزا خاصا للقاديانيين، وسموا دجالهم بامير المؤمنين، وانشاوا 7 ادارات كانها دوله مستقله، وفي بعضها من ضمن الادارات انصار الله، منظمه عسكريه تقوم بحمايه الدجال الذي عنده. ودعوه القاديانيين لا شك انها انتشرت ولاقت رواجا، وفيها خداع كثير للمسلمين. وعلى اي حال فمن مبادئهم انهم يقولون ان لنا الاله يتصف بصفات البشر، فهو ينام ويتكلم ويصحو ويمرض ويخطئ ويصيب ويجامع ويلد ويكتب الى اخر هذا الكلام. ويعتقدون ان النبوه لم تختم بخاتم الانبياء والمرسلين، ويكفرون بالنصوص الوارده في ذلك، ولذلك قالوا بنبوه دجالها، وادعى مجموعه منهم النبوه، ويعتقدون ان له كتاب مستقل يضاهي القران في المرتبه، له 20 جزءا واسمه الكتاب المبين، ويعتقدون ان القاديان مثل مكه المكرمه، مثل مكه والمدينه في المنزله، بل افضل منهم، ويؤمنون بالحج المفروض وهو الحج الى المؤتمر السنوي للقاديان، ويرون ان نسخ دينهم وركنه اكبر هو طاعه الحكومه البريطانيه، ويعتقدون بانهم امه مستقله وينفصلون عن المسلمين في كل شيء، ولذلك يكفرون المسلمين ويمنعون التزاوج معهم. ولا شك ان هذه طائفه مارقه من الدين منحله وكافره. ومن الفرق ايضا المشهوره المعروفه البابيه او البهائيه، وهذه فرقه ضاله كما ذكرنا، منبثقه كما ذكرنا من الباطنيه، وسموا بابية نسبة لأول زعيم لقب نفسه بالباب، وسموا بهائية لأن زعيمهم الثاني لقب نفسه بهاء الله، وكل منهما ادعى النبوة والرسالة، ثم زعم كل واحد منهما أن الله قد حل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه البابية أصل أول ما نشأت في بلاد فارس، أسسها واحد اسمه علي محمد الشيرازي في عام 1260، أظهر دعوته. و هذا الرجل ظهرت عليه علامات شذوذ العقل، وكان يصعد إلى سطح داره مكشوف الرأس، ويمكث في الشمس في حرارة الصيف من وقت الظهر إلى العصر، وهو يتمتم ويتلو أوراد الباطنية والكارمة، فأصابه ذهول، أصابه ذهول وتخريف، وفي لما صار عمره 25 سنة أظهر أوهامه وخرافاته، وهذا قد قتل بفتوى من العلماء في عام 1265. يدعي أنه الباب والوسيلة للوصول إلى الإمام الخرافي المنتظر المقتدى في السرداب، ثم قال بعد ذلك أنه هو الإمام المنتظر، ثم قال بعد ذلك أنه نبي مرسل، وأنه له كتاب أفضل من القرآن اسمه البيان، وبعد ذلك تطور أمره فزعم أنه أن الإله قد حل فيه. ولما قام بالدعوة استجاب له في بداية الأمر 17 رجلا وامرأة من الشيخية، أتباع الشيخ أحمد الأحسائي أحد غلاة الباطنية من في القرون الماضية المتأخرة، ثم تفرقوا في أنحاء بلاد فارس يدعون للبابية، وكان بإعاز من اليهودية العالمية دخول عدد من اليهود في هذه النحلة، فدخل من يهود طهران فيها 150 يهودي، ومن يهود همذان 100 يهودي، ومن يهود كاشان 50، وهكذا دخل كثير من أحبار اليهود فيها، لأن اليهود كان من ضمن سياساتهم تنشيط الحركات الباطنية وإمدادها بالخطط والوسائل والإمكانات. وأما عن يعني ما حصل في أمر هذه الطائفة، فإنهم قد عقدوا مؤتمرا في صحراء بدشت في عام 1264 للهجرة، كشفوا فيه كفرهم، وقامت امرأة منهم تدعى قرة العين، تركت زوجها ذهبت المتعة، قامت و يعني أعلنت نسخ الإسلام، نسخ الإسلام، هؤلاء عندهم كما ذكرنا كتاب البيان، كل كتاب البيان نسخ القرآن الكريم، ويعتبرون أن كل من لم يؤمن بكتاب البيان فهو كافر يستحق القتل، وأن قتله من أفضل القربات. ولذلك المسلمين في الباكستان والهند يعانون من هذه الطائفة معاناة شديدة، لأنهم يقومون باغتيالات للمسلمين. أما الملاحظ في كتاب البيان هذا عندهم فهو كتاب مليء بالأخطاء اللغوية والنحوية والبلاغية في كل صفحة، وجمل متناقضة وكلام مركب ركيك جدا، وفيه بعض ذكر لأشياء متعلقة بالعمران والحضارة، وكلام فيه خفة عقل. فأعطيكم مثال مما هو موجود من كتاب البيان هذا، اسمع لترى الركاكة. إنا قد جعلناك جليلا للجليلين، وإنا قد جعلناك عظيمانا عظيما للعظيمين، وإنا قد جعلناك نورا نورانا للناورين، وإنا قد جعلناك تماما تميما للتامين، وقل إنا قد جعلناك كمالا كميلا للكاملين، وقل إنا قد جعلناك كبرانا كبيرا للكابرين إلى آخره. ومن غرائب هذا في وحيه المزعوم أنه قال في هذا الكتاب: تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ، تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ، تبارك الله من بدء مبتدئ بديء، وهكذا من هذه الأشياء الساقطة. أين هذا من أسمائه سبحانه وتعالى الكبير المتعال القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار سبحانه وتعالى مالك الملك، وهؤلاء الذين يلحدون في أسمائه وصفاته؟ ظهر مقارنة للبابية وبعدهم مباشرة امتداد لهم الحركة البهائية. الحركة البهائية جاءت وتطورت على يد تابع من أتباع الباب السابق، اسم التابع هذا مرزا حسين علي المازندراني، لقب نفسه بهاء الله، فمن هنا سميت الحركة البهائية. هذا ولد في طهران عام 1233 ونشأ على مذهب الباطنية، وتعلم الصوفية وعاش معهم وقرأ كتبهم وحضر مؤتمر بدشت الذي قلنا عنه في البابية، ثم سجن وأخرج بوساطة من السفارة الروسية والبريطانية، ونفي إلى بلد آخر، واختطافته خليط من الوثنية والبوذية والبرهمية والمانوية واليهودية والنصرانية والفرق الباطنية والمذهب الصوفي. هذا الرجل تنازع مع أخيه المرزا يحيى نور الذي لقب نفسه بصبح أزل، فصار عندنا وقع بينهما صدام شديد، كل منهما ادعى أن الله أوحى إليه بكتاب يصدق دعوة. فواحد منهما ذهب إلى عكا ونفي في واحد إلى قبرص، لكن استطاع البهاء أن يتغلب على أخيه، وكانت نهاية الأزليين منسوبين إلى صبح أزل على يد البهائيين، فخل الجو للبهائيين وظهرت البهائية خليفة خلفا للبابية. ما هو مزاعمهم؟ ادعى البهاء أنه خليفة الباب، ثم ادعى أنه المسيح المنتظر، وأن أستاذه الباب كان يبشر به، ثم ادعى النبوة والرسالة، وادعى أنه كتاب نزل عليه اسمه الكتاب الأقدس، نسخ كتاب البيان للبابية، ثم ادعى الألوهية وأن الله تجلى فيه، وكان يضع برقعا على وجهه ويدعي أن بهاء الله المتجلي في وجهه لا يرى بالأبصار، وقد أخذت له صور بالبرقع هذا ونشرت. واعتبر دعوته ديانة جديدة، وأرسل كتبا إلى الحكام مدعي حلول الله فيه، وجعل المكان الذي يقيم فيه هو القبلة، يعني يجب على أتباعه أن يصلوا إلى هذا المكان. طبعا لا شك أن صلة البهائية بالصوفية صلة واضحة في الأوهام والأفكار. وهذا البهاء الذي جاءه الكتاب الأقدس كما قال ونزل من سماء المشيئة الإلهية يقع في 22 صفحة من القطع المتوسط، مشحون بالأفكار السخيفة والأحكام العشوائية والجهل المركب بأحكام الحياة وحياة الإنسان. فمثلا قل مثال يقول: إنا أمرناكم بكسر حدودات النفس والهوى، لا ما رقم في القلم الأعلى، إنه لروح الحيوان لمن في الإمكان، كلام ثالث. ثم قال في آية أخرى: قد حكم الله دفن الأموات في البلور أو الأحجار الممتنعة أو الأقشاب الصلبة اللطيفة ووضع الخواتيم المنقوشة في أصابعه، إنه لهو المقدر العليم، يكتب للرجال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وكان الله بكل شيء عليما، وللورقات ولله ملك السماوات وما بينهما وكان الله على كل شيء قدير. يعني وقد شعر البهائيون بانكشاف أمرهم، فلم يطبعوا كتاب الأقدس هذا لأنه كلام سخيف جدا، فلذلك كانوا يمنعون أتباعهم من طباعة الكتاب لأنه يعتبر فضيحة وخزي بين العالم في العالمين. ولذلك ابن البهاء الذي اسمه عباس ورث عن ابيه زعامه البهائيه كل واحد يطلب منه طباعه الكتاب الاقدس يقول ان طباعته يؤدي الى انتشاره في ايدي الاراذل للسفهاء لا بد ان نترفع بالكتاب عن هؤلاء العوام. لما مات البهاء كما قلنا خلفه ابنه عباس ولقب بعبد البهاء فحور بعض تعاليم ابيه بما يتفق مع الثقافه الغربيه وتحمس له بعض الغربيين وشجعه اليهود والنصارى. اما الوقت الان فتاخر بنا نختم هذه الطائفه اخر شيء طائفه تيجانيه على ان مثال للفرق الصوفيه. التيجانيه نسبه الى المؤسس احمد بن محمد التيجاني المتوفى سنه 1230 للهجره. هذا الرجل كان يلتقي بعدد من مشايخ الصوفيه وكان يرحل كثيرا ثم عمل له ان ينشئ طريقه جديده اسمها الطريقه التيجانيه. هذه الطريقه لها من اتباعها 30 مليون شخص اظن في نيجيريا فقط او في بلد من بلدان افريقيا في 30 مليون. طائفه هذه طائفه خطيره للغايه انتشرت في افريقيا كثيرا وانتشرت في السنغال ونيجيريا وموريتانيا والمغرب ومصر والسودان طائفه تيجانيه. وقد أيدها الاستعمار وبالذات الإيطالي حتى أن التيجاني كان متزوج امرأة نصرانية منهم وكانت تنقل إليه تعليمات الاستعمار وهو ينفذ وبالذات إيقاف الجهاد وإلغاء الجهاد. ولذلك الاستعمار كان يشجع الحركات الصوفية لأنها تقضي على الجهاد وتتعارض مع وتعارض الجهاد. وأهم كتاب عند التيجانيين هو كتاب جواهر المعاني حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتابي هذا وأنا ألفته. وقد اكتشف أن الكتاب مسروق من كتاب آخر اسمه المقصد الأحمد ولذلك كان هذا الاكتشاف قاصمة الظهر للتيجاني لأن تبين أن الكتاب الذي زعموه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه طلع مسروق من كتاب آخر. وهؤلاء يعتقدون بالعقائد الإلحادية يقولون الخالق هو عين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق فلا ترى بعينك إلا الله أنت والثريا والسجاد والجدران والرفوف والأبواب والحيطان والزجاج هذه هي الله كل ما هو الله هو كل شيء ترى هذه عقيدتنا. والله عز وجل كفر اليهود النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح فكيف بهؤلاء الذين يقولون إن الله كل ما ترى بعينك فهو الله. وهذا هو عين مذهب وحدة الوجود الصوفية الذين يقولون يعني سبحاني سبحاني ما أعظم شاني وما في الجبة إلا الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي تعالى الله عن قوله هذه عقيدتهم. ويقولون إن مشايخهم يعلمون ما في الغيب والله عز وجل يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. من ضمن البدع التي عندهم صلاة اسمها صلاة الفاتح لما أغلق يقولون أنها أفضل من القرآن والذي يقرأها هذه الصلاة الفاتح لما أغلق كأنما قرأ القرآن 6 مرات. إيش نفس صلاة الفاتح لما أغلق؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ويرون أن يزعمون أنهم يلتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة ويصافحونه ويتكلمون معه ويأخذون عنه الشريعة.